نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر دانيال من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد وصلنا في دراستنا لسفر دانيال إلى الأصحاح 11، وقد رأينا في الحلقة السابقة أن مزيدا من التفاصيل قد اتضحت لدانيال بخصوص الأحداث المستقبلية، وسوف نتابع اليوم دراستنا وتأملنا في هذا الأصحاح الذي يتحدث عن ملك الجنوب وملك الشمال وعن الملك الذي عظم نفسه. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر دانيال. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا يا أحبائي في سفر دانيال الأصحاح 11 والعددين الأول والثاني: وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه. والآن أخبرك بالحق، هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان. ذكرنا أن داريوس كان هو الملك في ذلك الوقت، وكان الملوك الثلاثة الذين سيجيئون بعده هم أحشويروش وأرتحشستا وملك آخر يدعى داريوس أيضا، وهم يعرفون في كتب التاريخ بالأسماء التالية على التوالي: قمبيز وسميردس غير الأصيل وداريوس الأول هستسبيس. أما الملك الرابع فهو أحشويروش المذكور في سفر أستير، وهو يعرف باسم زيركسيس الأول. وقد كان هذا الملك غنيا جدا وقويا جدا، وقد كانت النبوة تقول إنه سيتمكن من شن حرب على اليونان ولكنه لن يقهرها، وقد تحقق هذا الجزء من النبوة حرفيا، وقد شن الملك أحشويروش حربا على اليونان ولكنه لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بها. ثم نقرأ في العددين الثالث والرابع: ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. من الواضح يا أصدقائي أن هذا الملك الجبار المذكور هنا هو الإسكندر الكبير، ولكن سفر دانيال يقول بوضوح إنه كما أن هذا الملك سيتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، فإنه سيسقط سقوطا عظيما أيضا. وتقول النبوة أيضا إنه عندما يسقط الإسكندر الكبير فإن الملك لن ينتقل إلى أفراد عائلته بل إلى أشخاص آخرين، وهذا هو ما حدث تماما. ثم نقرأ في العدد الخامس: ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط، تسلط عظيم تسلطه. ومن يكون ملك الجنوب يا ترى يا أحبائي؟ إنه القائد العسكري بلطيموس الأول الذي ملك على مصر، وقد تولى القائد العسكري سلوقس الحكم في سوريا، وكان هناك قائد آخر تولى الحكم في اليونان، وقائد رابع تولى الحكم في آسيا الصغرى. لذلك فقد قسمت اليونان إلى 4 مناطق حكم بعد موت الإسكندر الكبير. ولكن النبوة يا أحبائي لا تتحدث هنا عن مملكة اليونان أو مملكة آسيا الصغرى، بل إن الحديث يتركز فقط على مملكة سوريا ومملكة مصر، لأنهما مرتبطتان بإسرائيل. فبسبب موقع أرض إسرائيل المتوسط بين سوريا ومصر، ستكون معبرا للجيشين المتحاربين، أي جيش ملك سوريا وجيش ملك مصر. ونقرأ في سفر دانيال تفاصيل دقيقة جدا عن أمور ستتحقق في التاريخ، وقد تحققت تلك الأحداث حرفيا بحسب هذه النبوة. فقد قرأنا قبل قليل: ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. وقد قرأنا أيضا مستمعية: ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 11 من العدد 6 إلى 9: وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه. إذن مستمعي، سوف يكون هناك تحالف بين ملك الشمال وملك الجنوب بعد حرب طويلة بينهما، والعبارة ملك الشمال تشير إلى ملوك سوريا الذين عرفوا بالسلوقيين، أما العبارة ملك الجنوب فتشير إلى ملوك مصر الذين عرفوا بالبطالسة. وبحسب هذه النبوة فإن ملك مصر بطليموس الثاني سيزوج ابنته برنيكي لملك الشمال أنتيوخوس الثاني، الذي سيطلق زوجته لوديس لكي يتزوج برنيكي. وقد تحققت تلك النبوة، وعندما مات بطليموس ملك مصر تخلص ملك الشمال من برنيكي واسترجع زوجته الأولى، ولكنها دست السم له وقتلته، وقد قتلت أيضا برنيكي وابنها، وهكذا فقد اعتلى ابن لوديس العرش في سوريا. ولكن أخا برنيكي أراد أن ينتقم لمقتل أخته، لذلك فقد حشد جيشا في الجنوب أي في مصر، وهاجم السلوقيين في الشمال أي في سوريا انتقاما لمقتل أخته، وقد نجح في حربه وحصل على غنيمة كبيرة جدا. ولكنه سمع بأخبار فتنة في مصر فاضطر إلى العودة للحفاظ على السلام فيها، لذلك فقد كف بضع سنين عن ملك الشمال. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 12: وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده، فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز. نقرأ هنا مستمعي الأحباء أن أبناء ملك الشمال أي أبناء ملك سوريا المهزوم سيغتاظون ويجمعون جيوشا عظيمة ويزحفون على ملك الجنوب أي ملك مصر، ولكن ملك مصر يخرج لمحاربة ملك الشمال ويلحق الهزيمة به. وبعد انتصار ملك مصر على ملك سوريا انغمس أكثر فأكثر في الحماقات والنجاسات. ثم نقرأ في العددين 13 و14: فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتاه من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون. لم ييأس ملك سوريا من هزيمته، بل إنه جمع جيشا آخر أكثر من الأول، وجاء بعد 13 سنة لمحاربة ملك مصر مرة أخرى. ونقرأ هنا أن كثيرين يقومون على ملك الجنوب، وهذا صحيح تماما يا أحبائي، لأن فيليبوس المقدوني اتحد مع ملك الشمال ضد مصر عندما تحققت هذه النبوة، فضلا عن بعض المتمردين المصريين وبعض اليهود أيضا، لأن اليهود كانوا يعلمون من خلال نبوة دانيال أن ملك سوريا سينتصر على مصر، لذلك فقد ساندوا ملك سوريا ضد مصر أملا في الحصول على بعض الامتيازات لليهود بعد انتصار أنطيوخوس بسبب مساعدتهم له. ولكننا نقرأ هنا أنهم يعثرون، والحقيقة هي أنهم أخفقوا في تحقيق غايتهم، لأن أنطيوخوس لم يمنحهم تلك الامتيازات التي كانوا يرجونها. ونجد المزيد من التفاصيل عن تلك الفترة يا أحبائي في الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح 11 من سفر دانيال، إذ نقرأ: فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراع الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة، والآتي عليه يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له. فبعد أن صار ملك سوريا أنطيوخوس هو السيد المطلق، قدم ابنته كليوباترا لتتزوج بملك مصر بطليموس. ويقتضي التنويه هنا مستمعي الأحباء إلى أن هذه ليست الملكة المصرية المشهورة كليوباترا، وقد زوجها أبوها من ملك مصر بنية شريرة، لأنه أراد منها أن تكون جاسوسة له في مصر، ولكنها وقفت بجانب زوجها ضد أبيها، وبذلك فشلت خطته. ولو كان أنطيوخوس قد قرأ نبوة دانيال وصدقها، لعرف أن ابنته لن تتحالف معه ضد زوجها. ثم نقرأ في العددين 18 و19: ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد. بعد أن فشلت محاولته في التآمر على مصر بمساعدة ابنته، حاول أن يغزو اليونان، ومع أنه نجح جزئيا أول الأمر، فإن تحالف اليونان مع روما جعل مجلس الشيوخ الروماني يفرض عليه شروطا مهينة جدا بعد أن ألحقوا به الهزيمة، وبذلك فقد نجح اليونانيون والرومانيون في رد اعتبارهم وفي إذلال أنطيوخوس. وقد عاد أنطيوخوس إلى بلاده وهو في حالة يأس شديد، لأن روما كانت قد فرضت عليه جزية كبيرة جدا، وبسبب يأسه دخل المعبد ليسلبه. حينئذ ثار عليه الشعب وجنوده وقتلوه لأن ما فعله كان في نظرهم انتهاكا لحرمة معبدهم المقدس. وقد كانت هذه هي نهاية أنطيوخوس ملك سوريا. وهذا هو ما قصده دانيال حين قال في الأصحاح الحادي عشر والعدد التاسع عشر: ويعثر ويسقط ولا يوجد. ثم نقرأ في العدد العشرين: فيقوم مكانه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. ولكن يا أحبائي، من هو يا ترى الذي سيقوم مكانه ويسمى جاب الجزية؟ إنه ابنه سلوقس الرابع فليوباتر، فقد فرضت عليه روما أيضا أن يدفع جزية كبيرة. لذلك فقد أراد أن يجمع الجزية من الشعب بالقوة، لكنه مات بعد فترة قصيرة لا بغضب ولا بحرب، ويقال إنه مات مسموما. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح الحادي عشر من العدد الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين: فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأذرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد، ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل، يدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء آبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنى، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين. الحديث هنا هو عن أنطيوخوس الرابع أبي فنيس الذي جاء خلفا لأخيه سلوقس الرابع. وقد كان أنطيوخوس أبي فنيس مخادعا جدا، وقد نجح هذا الملك في إبادة جيوش مصر، وقد فعل ما لم يفعله آباؤه وأجداده، فقد كان أبوه وأخوه يأخذون غنائم الحرب لأنفسهم، أما هو فكان يوزع تلك الغنائم على القادة العسكريين في جيشه. وكان دانيال قد تنبأ عن ذلك في هذا الأصحاح، إذ نقرأ: يدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء آبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنا. وقد كان يعقد معاهدات يعلم تماما أنه لن يفي بها. فنحن نقرأ في الأعداد من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين: وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير، والآكلون أطايبه يكسرونه، وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتله. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة ولا ينجح، لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد، فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. فأثناء عودة أنطيوخوس إلى سوريا عبر إسرائيل ودنس الهيكل المقدس. ثم نقرأ يا أحبائي في الأعداد من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين: وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول، فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، وتنزع المحرقة الدائمة، وتجعل الرجس المخرب. فقد عاد أنطيوخوس لمهاجمة مصر مرة أخرى، ولكنه لم ينجح في هجومه لأن الرومان منعوه من ذلك وأمروه بالرجوع إلى بلاده. وأثناء عودته إلى سوريا غاضبا صب نقمته على بني إسرائيل، وتحالف مع بعض اليهود المرتدين، ونجس الهيكل المقدس بأن قدم خنزيرا على مذبح الهيكل. ثم نقرأ يا أحبائي في الأعداد من 32 إلى 35: والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. فقد قام بعض المرتدين اليهود بتملق أنطيوخوس ومساعدته، أما الشعب الذين يعرفون إلههم أي اليهود الأمناء لله فقد ثبتوا على إيمانهم. وقد نجح الثائر اليهودي الغيور يهوذا المكابي في شن ثورة ناجحة ضد أنطيوخوس وجيشه، واستردوا الهيكل وطهروه. والآن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 11 من العدد 36 إلى 39: ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل آلهة، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله لا يبالي، لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. الحديث هنا يا أصدقائي هو عن التحقيق البعيد لخطة الله النبوية. بعبارة أخرى، فإن الحديث هنا هو عن فترة الضيق العظيمة التي لم تأتي بعد. فالملك المشار إليه هنا هو ضد المسيح، وهو سيجدف على الله الحي ولا يبالي بأي إله آخر. وأخيرا في ختام هذه الحلقة نقرأ في العددين 40 و41: ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون. إذن فإن أدوم ومؤاب وبني عمون ستنجو من يد ضد المسيح في تلك الفترة، وسوف تكون هذه المعركة الأخيرة، وسوف يدخل ضد المسيح أرض إسرائيل ويثبت سلطته إلى وقت قصير، ولكن أدوم ومؤاب وعمون ستنجو من يده. نكتفي بهذا القدر يا أحبائي على أن نتابع دراستنا لسفر دانيال في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
نلاحظ في أثناء قراءتنا ودراستنا لسفر دانيال أن نبوءة دانيال تقدم وصفا دقيقا جدا لأحداث حدثت بالفعل بعد ذلك، أو لأحداث ستحدث في المستقبل. ففيما يختص بأحداث الأسابيع 69 الأولى التي تحدث عنها دانيال، فإنها تحققت حرفيا في وقت ما من التاريخ. أما فيما يختص بأحداث الأسبوع 70 التي تحدث عنها دانيال، فإنها لم تتحقق بعد، بل ستتحقق في المستقبل. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تجد في دراستك لسفر دانيال كل التشجيع، لأن الكتاب المقدس بمجمله يرينا بالدليل القاطع أن الله هو الرب المهيمن والمسيطر على أحداث التاريخ. وصلاتنا لأجلك هي أن يباركك الرب بكل بركة في السماويات، وأن يكون معك اليوم وكل يوم باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
جعلت جلالك فوق السماء، مجدت اسمك فوق الربوع، جعلت جلالك فوق السماء، مجدت اسمك فوق الربوع، فأسست حمدا ونبع ثناء، أسست حمدا ونبع ثناء على ثغر كل وليد رضيع، على ثغر كل وليد رضيع، كأن الخليقة محض لسان على الحمد والسبح دوما مداوم، كأن الخليقة محض لسان على الحمد والسبح دوما مداوم، تسبيح سكر وسبح جلال، تسبيح سكر وسبح جلال، تسبيح مجد لرب الأنام. الجبال سجود، عيون نجومك ترنو إليك، وبين يديك جبال سجود، وسبح الملائك وقف عليك، سبح الملائك وقف عليك، وأيدي النخيل إليك صعود، وأيدي النخيل إليك صعود، كأن الخليقة محض لسان على الحمد والسبح دوما مداوم.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.